بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى, وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد, فقبل الدخول في الكلام على الآية الثانية التي استدل بها الشيخ رحمه الله, ننبه على أمر, وهو ما علاقة الآية الأولى وهي قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت بالباب؟ والجواب أن علاقة الآية بالباب تتضح, أو قد يقال أنها من وجهين. الوجه الأول بأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين رحمه الله تعالى أن مما وقع فيه أهل الكتاب هذا الأمر, أنهم آمنوا بالجبت والطاغوت مع أنهم أهل كتاب, ومع أنهم يعرفون الشرك وأن هذا من الشرك, وكانوا يبغضون المشركين ويبغضون عبادة الأوثان, ومع هذا وقعوا في الشرك, ومع هذا وقعوا في ماذا؟ في الشرك, وذلك بالموافقة لهم ظاهرا, وذلك بالموافقة لهم ظاهرا, أي بالموافقة للمشركين ظاهرا, في قول الله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت, ومعنى أنهم يصدقون به, يصدقون به ظاهرا, مع أن بواطنهم يكفرون بذلك ويعتقدون بطلانه. فدل هذا على أن من وافق المشركين ظاهرا وأقرهم وصدقهم ظاهرا مع اعتقاد بطلان ما هم عليه من الشرك, فهذا لا ينفع, بل يكون ممن عبد الجبت والطاغوت وعبد الأوثان, فيكون ممن عبد الجبت والطاغوت وعبد الأوثان. ومن ها هنا تظهر المناسبة للآية تحت هذا الباب. ومنه أيضا في إشارة إلى أن من هذه الأمة, أن من هذه الأمة من يقول: أنا أقر بأن الحق مع أهل التوحيد, إلى مع أهل التوحيد الداعين إلى التوحيد, الداعين إلى التوحيد, ولكنه يوافق المشركين من القبورية ونحوهم ظاهرا من باب المجاملة والمداهنة مع اعتقاد بطلان ما هم عليه من الدين. واضح يا جماعة لا؟ فيكون هذا كذلك داخلا, فيكون هذا الصنف من الناس داخلا كذلك في هذا المعنى, في معنى الذين يؤمنون بالجب والطاغوت. لماذا؟ لأنه حصلت منه موافقة ظاهرة وإن كان باطنهم يعتقد بطلان ما هم عليه. واضح يا جماعة أم لا؟ وفي هذا إشارة ولمحة لطيفة من الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى من كان يقر المشركين من قبورية, من قبورية ونحوهم في زمن الشيخ رحمه الله تعالى, وإن كان باطلا يقر ببطلان ما هم عليه, وإن كان باطلا يقر ببطلان ما هم عليه. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: أيها المتصنع لهم المداهن لهم, فإنك وقعت فيما وقعوا فيه, فإن الموافقة في مثل هذا, الموافقة ظاهرا لها معنى تؤثر في إيمان العبد وفي إسلامه وتنقضه, لظاهر هذه الآية, لظاهر هذه الآية. واضح يا جماعة؟ هذا معنى. ومعنى آخر أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن أهل الكتاب, وهم أهل الكتاب كذلك, وقعوا في هذا الأمر, أي في الشرك بالله جل وعلا, مع أن عندهم علم وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في أدلة الباب الأخرى إلى أن هذه الأمة ستتبع الأمم قبلها حذو الغدة بالغدة. واضح يا جماعة أم لا؟ أي أن هذه الأمة ستكون تبعا للأمم السابقة ومنها أهل الكتاب في كل شيء حتى في عبادة الأوثان، في كل شيء حتى في عبادة الأوثان. إذن تظهر المناسبة من وجهين، واضح يا جماعة أم لا؟ تظهر المناسبة للآية من وجهين. الوجه الأول أنه من من هذه الأمة من قد سيقع أو من يحصل منه هذا، أي من الموافقة الظاهرة، وإن كان في الباطن يعتقد بطلان ما عليه القبورية من شرك، بل قد وجد في هذه الأعصاب وقبلها من يداهن المشركين والكفار الأصليين من يهود أو نصارى ويظهر لهم أنهم على الحق وأن دينهم الحق وما شابه ذلك، وإن كان في باطنه يعتقد بطلان ذلك. فإن أقر بلسانه لهم وشهد لهم بلسانه أنهم على الحق من غير إكراه، وإن كان باطنه يعتقد أنهم على باطل، فإن هذا يدخل كذلك في عموم الآية بأنهم ممن يؤمن بالجبت والطاغوت. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ والمعنى الثاني كما ذكرنا يكون في إشارة إلى أن هذه الأمة سيقع منها ما وقع من الأمم السابقة، ومما وقع من الأمم السابقة عبادة الجبت والطاغوت. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد، عن المغيرة بن عبد الله، عن المعرور بن سويد، أن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم.
طيب، معنى هذا أولا في الآية بقول الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أيها النبي، هل أنبئكم بخير من ذلك أو بشر، هل أنبئكم بشر من ذلك جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ هم يظنون بالإسلام والمسلمين شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن الحق والواقع أنهم على هذا الوصف. فأنبئكم بشر من ذلك، من قال عند الله هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، أي طرده الله جل وعلا من رحمته، وغضب عليه. كذلك الغضب يدل على ماذا؟ على أنه مطرود من رحمة الله جل وعلا. وقوله: وجعل منهم القردة والخنازير. وكما ذكر رحمه الله تعالى كما في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أي مما مسخ الله، أي هذه القردة وهذه الخنازير الموجودة الآن، هل هي من ذلك المسخ الذي مسخه الله جل وعلا؟ هل هي ذرية لأولئك الممسوخين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة. واضح جماعة أم لا؟ بمعنى أنهم بمجرد أن يمسخهم الله جل وعلا يعيشون ما شاء الله جل وعلا أن يعيشوا، ثم ماذا؟ ثم يموتون ولا يكون لهم عقب ولا يكون لهم كذلك ذرية. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، أي هي موجودة قبل ذلك وهي موجودة كذلك بعد ذلك فليست مما مسخ الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء لقوله تعالى
كقوله
تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار، وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير.
وهذا لم نره مسندا، فإنما ذكره البغوي رحمه الله تعالى في التفسير كذلك، فقال: وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ورواية علي بن أبي طلحة كما تقدم معنا منقطعة، وبعض أهل العلم يمشيها وبعضهم يتوقف فيها، وظاهر القرآن يدل على أن أصحاب السبت مسخوا إلى قردة، مسخوا إلى قردة ولم يمسخوا إلى ماذا؟ إلى خنازير. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلهم الله جل وعلا قردة. فظاهر القرآن يدل على أنهم ماذا يا جماعة؟ على أن الله جل وعلا مسخهم إلى قردة، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود وعبد الطاغوت، وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء أراد العبد.
طيب، يعني من باب الفائدة ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره أن في قول الله جل وعلا وعبد الطاغوت فيها قال 20 قراءة، فيها 20 قراءة، أي قرأت 20 قراءة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا بعضا من هذه القراءات، فذكر هاهنا عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ وعبدوا الطاغوت بماذا؟ بضمير الرفع والجمع الواو. قال: وقرأ حمزة وعبد الطاغوت، عندنا هاهنا في النسخة وعبد الطاغوت، واضح يا جماعة؟ الصواب أنه بفتح العين والدال وضم الباء، واضح يا جماعة؟ نعيد، الصواب في القراءة بفتح العين عبد بفتح العين والدال وضم الباء، واضح يا جماعة؟ عبد وعبد الطاغوت. ومعناها كما سيأتي في الشرح بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهما لغتان، عبد بجزم الباء وعبد بضمها، مثل سبع وسبع.
وهذا كذلك يبين هذا المعنى، أنها عبد وعبد، عبد، واضح يا جماعة؟ فالآية وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي: قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبود الطاغوت، وعبود الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال: وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يجعله على ما عمل فيه جعل، كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت. ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور، وليس عبد لفظ جمع، لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذاب في عبادة الطاغوت كل مذهب.
وهذا من أحسن التفاسير، من أن اللفظ عبد ليس هو من أبنية الجمع، وإنما هو كما ذكر لفظ مفرد، لكنه يستفاد منه ماذا؟ الكثرة، يستفاد منه الكثرة. فكأنه كما ذكر رحمه الله تعالى أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. لذا قال من قال من أهل العلم، قالوا أن تقدير عبد، قالوا كقولهم رجل حذر، فلان رجل حذر. ما معنى رجل حذر؟ قالوا أي المبالغ في الحذر، أي المبالغ في ماذا؟ في الحذر. قالوا فالمعنى ها هنا جعل منهم خدمة الطاغوت. قالوا ومن بلغ من طاعة الطاغوت الغاية. واضح يا جماعة أم لا؟ فكما ذكر رحمه الله أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب، أي بلغ فيه ماذا؟ الغاية والمنتهى في عبادته، الغاية والمنتهى في عبادة ذلك الطاغوت. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت، فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله،
أي لعنه الله والتقدير وعبد الطاغوت. واضح يا جماعة؟ من لعنه الله وعبد الطاغوت. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأفرد الضمير في عبد، وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه.
طيب.
وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد.
طيب.
وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابد، كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد وكذلك عبد جمع عابد، ومثله عباد وعباد. انتهى. وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت: الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود.
طيب، هذا واضح.
قال رحمه الله تعالى: قوله أولئك شر مكانا مما تظنون به، وأضلوا عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر.
طيب، كذلك قد يقول قائل: ما هي المناسبة من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية ها هنا؟ قول الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت، والطاغوت كما تقدم معنا في أوائل الدروس من كلام العلامة ابن القيم أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومر معنا في الدرس الماضي كلام الإمام كذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن كل معظم في عبادة أو طاعة أو اتباع أنه كذلك من الطاغوت، أنه كذلك يقال بأنه طاغوت وكذلك بأنه من الجبت. فالحاصل أن قوله عبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وهذه السياقات كلها كما مر معنا أنها كلها في حق من؟ في حق اليهود، في حق من؟ في حق اليهود. فمناسبة هذه الآية للباب هو أن الشيخ رحمه الله تعالى كذلك يريد أن يقرر أن اليهود وهم من أهل الكتاب، مع هذا وقع منهم ما وقع من الشرك بالله جل وعلا، لقوله وعبد الطاغوت، وفي الآية الأولى يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع ما سيأتي معنا من أن هذه الأمة ستتبع الأمم السالفة حذو الغذة بالغذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. واضح يا جماعة أم لا؟ ومنها ماذا؟ ومنها عبادة غير الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا، يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الأمر واقع لا محالة، أن هذا الأمر واقع لا محالة، أي مشابهة واتباع المشركين في كل شيء. ومن جملة هذه الأشياء عبادة ماذا؟ عبادة غير الله جل وعلا. وكما تقدم معنا أن عبادة غير الله جل وعلا هي من عبادة من؟ من عبادة الأوثان. واضح جماعة أم لا؟ فهذا تقرير لهذا الاستدلال. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم.
وهذا كذلك مناسبة هذه الآية للباب هو كذلك ما تقدم من أن من الأمم السابقة من وقع منهم الشرك، ومن هذا الشرك بناء المساجد على قبور الصالحين وعلى قبور الأنبياء، وأن هذه الأمة قد وقع منها ما وقع من الأمم السابقة من هذه العبادات. واضح الجماعة أم لا؟ فكانت المناسبة من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية هاهنا هذا المعنى. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
قال قوله رحمه الله تعالى أخرجاه، أي أن البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى أخرجا هذا الحديث. لكن ننبه هنا على أمر، وهو أن قوله رحمه الله تعالى حذو الغذة بالغذة ليس في الصحيحين، ولا هو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، ولا هو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وإنما رواه الإمام أحمد والطبراني والبغوي في الجعديات وغيرهم من حديث شداد بن أوس، رواه من حديث شداد بن أوس، وفيه شهر ابن حوشب وهو ضعيف، وفيه شهر ابن حوشب وهو ضعيف رحمهم الله تعالى أجمعين. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى تابع في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فالشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم بهذا اللفظ، وعزاه إلى الصحيحين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد عرف عنه كما ذكر العلامة عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى أنه يورد الأحاديث في كتبه من حفظه. واضح يا جماعة؟ يقول العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلم رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كثيرا، قال كثيرا ما يورد الأحاديث في كتبه أو في تصانيفه من حفظه. وهذا الباب أو هذا الحديث كذلك لعله من هذا الباب، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورده من حفظه، وتابعه الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فعزا إلى الصحيحين تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حافظ من كبار الحفاظ رحمه الله، ولكن كما يقال من ذا الذي لا يسهو. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا سياق مسلم، قوله سنن فتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى،
أي في إشارة إلى أنه يقال سنن وسنن، وكلاهما يطلق على ماذا؟ على الطريق. فالسنة تطلق على الطريق والطريقة، واضح يا جماعة أم لا هو هنا المقصود؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذال، وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبههم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة،
وهذا نص صريح من الشارح رحمه الله تعالى من ذكر الآيات السابقة تحت هذا الباب، من أن المناسبة هذا الحديث. واضح يا جماعة؟ وفي الآية الأخرى أو الآية الأولى إلى جانب هذا المعنى، المعنى المذكور كذلك مناسب لهذا الباب، وقد أشار إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، أشار إليه إلى هذا المعنى، وكذلك في بقية أو في كتب أخرى من كتب أشار إلى هذا المعنى، أشار إلى هذا المعنى، بل ونص جماعة من علماء الدعوة السلفية من علماء دعوة التوحيد إلى هذا المعنى، من أن من جالس من يخوض في آيات الله جل وعلا دون إنكار بل وأظهر الإقرار فإنه يكون كافرا، وإن لم يكن ماذا؟ وإن كان في قلبه ليس براض عن ذلك القول، إن أظهر أو نطق بالإقرار أظهر الإقرار ونطق به فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا، مستدلين بقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أجاش الآية الأخرى في ماذا؟ إنكم إذن مثلهم. فالحاصل أنهم ذكروا هذا المعنى. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى. انتهى.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، الحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم والطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن ابن زيد، وفيه عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي، وهو ضعيف. الحديث لا يصح بهذا اللفظ. تفضل.
قال رحمه الله.
طيب، هذا أمر. وأمر ثاني، أثر سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كذلك لم يوقف عليه، فالله أعلم، لكن معناه واضح وصريح ويدل عليه القرآن. يدل عليه ماذا؟ القرآن. فاليهود كان سبب غضب الله جل وعلا عليهم أنهم ماذا؟ أنهم أهل علم وليسوا ممن يعمل بعلمه. واضح يا جماعة؟ وتقدمت مع الآية الأولى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين آمنوا ها ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والنصارى أهل ضلال، أهل عبادة بغير علم، أهل عبادة بغير علم. لذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان عالما ولكنه لا يعمل بذلك العلم، ولكنه فاسد من علماء فساد والضلال. قال: ففيه شبه من اليهود. لماذا؟ لأنهم لا يعملون بعلمهم. قال: ومن فسد من عبادنا ففيه شبه ممن؟ من النصارى. لماذا؟ لأن النصارى أهل عبادة من غير علم، فكذلك من فسد من العباد عبد الله بالبدع والضلال ففيه شبه بمن؟ ففيه شبه بالنصارى. وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى قال: أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. واضح جماعة؟ لو هذا هو الشاهد، كما تقدم من إيراد الشيخ رحمه الله تعالى الآيات السابقة في أهل الكتاب في هذا الباب، أن كل ما وقع من أهل الكتاب ومنهم ومما وقع الشرك بالله جل وعلا وعبادة الأوثان وعبادة الطاغوت، أنه سيقع من هذه الأمة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سبل لتتبعن ماذا؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا ماذا؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أو اليهود والنصارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن؟ أي فمن القوم إلا هم.
قال رحمه الله تعالى: قلت فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا قوله: قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟ هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني. قوله: قال فمن؟ استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك.
طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.